التفسير الإجمالي لهذه الآيات: أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته، وهذا أول أمر في كتاب الله من حيث الترتيب. أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته لأنه هو الذي أوجدهم من العدم، لعلهم بعبادته يصلون إلى التقوى، لعلكم تتقون. فهو سبحانه الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش، مثبتة مستقرة يستقر عليها الإنسان، وجعل السماء سقفا، وهو سبحانه أنزل من السماء مطرا، وأنبت للناس أنواعا من الثمار رزقا لهم، ثم نهاهم عن الشرك فقال: ولا تتخذوا أيها الناس لله سبحانه نظراء وزعماء تساوونهم في عبادة الله تعالى، وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك. ثم تحول الخطاب إلى الكفار والمنافقين، فقيل لهم: إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من كون القرآن منزلا من عند الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا من عندكم بسورة من مثله ولن تستطيعوا، واستعينوا على ذلك بمن تقدرون، استعينوا على ذلك بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشركائكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن القرآن كلام مختلق. فإن لم تأتوا بما تحديتم به ولن تأتوا به أبدا، فجنبوا أنفسكم، فجنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوها بفعل ما أمرتم به واجتناب ما نهيتم عنه. وأخبر يا نبي الله من جمع بين التصديق والإقرار والإنقياد لما جئت به والعمل الصالح، أخبرهم بما يسرهم، وهو أن لهم جزاء أخرويا هو جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، وبها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما أعطوا ثمرة من ثمارها ظنوها نفس الثمرة التي أعطوها من قبل في الدنيا أو في وقت سابق في الجنة، وإنما هو متشابه فقط في اللون والمنظر، لكن الطعم مختلف. ولهم أيضا في تلك الجنات زوجات مطهرات، طهارة حسية وطهارة معنوية، يعني طهارة حسية من البول، الغائط، الحيض، النفاس، ومعنوية من الحسد والغل والحقد إلى آخره. وهم فيها باقون، أي أهل الجنة باقون فيها إلى الدوام. والله تعالى أما التفسير التفصيلي لهذه الآيات فقد شرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا ومثبتة بالجبال الرواسي الشامخات، والسماء بناء، والسماء بمعنى السقف، سماء بناء يعني سقف لهذه المخلوقات. هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخره شبيهة بقول الله تعالى: وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد هنا بالسحاب وليس السماء التي هي سقف، إنما المقصود هنا السحاب الذي ينزل منه الماء في وقته عند احتياجهم إليه. فأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم وإنعاما عليهم. وأيضا هذه الآية فيها شبه من آية أخرى في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. مضمون هذه الآية أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد ولا يشرك به أحدا. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وأيضا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحديث أيضا: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه الآية أيضا فيها دلالة على وجود الباري سبحانه وتعالى، وهذا ما استدل به كثير من المفسرين على دلالة وجود الله سبحانه وتعالى. فإن المتأمل في هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ويعني ووضعها في مواضع النفع دلالة على أمر محكم من حكيم عليم، كل ذلك يدل دلالة قاطعة لا شك فيها أبدا على وجود الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر يدل على البعير، وإن أثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فمن تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار، السيارة والثابتة، يعني يجد أمر عظيم، فلك كبير. أيضا المتأمل في البحار يعني والجبال الموضوعة في الأرض لاستقرارها لا يشك أبدا أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم يدبر كل شيء. كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتفكرون في كل هذه المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كذلك هذه الأنهار في كل قطر من أقطار الأرض، وما ذرأ فيها من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلفة، مختلفة في شكلها وفي مطعومها، في الأريج وأشكاله والألوان، مع اتحاد طبيعة التربة واحدة والسماء واحدة والماء واحد، وإلا سبحان الله تخرج كل هذه الأشياء مختلفة. فكل ذلك يدل على قدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلنا وإليه ننيب. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع الله تبارك وتعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب، أي في شك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثل ما جاء به. إن كنتم زعمتم، إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. في تفسير شهداءكم قال ابن عباس: أعوانكم، يعني استعينوا بأعوانكم على أن تأتوا بمثل هذا. قال أيضا مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: أناس يشهدون به، أي يشهدون بمثله، فعجزوا عن ذلك. ولا زال التحدي قائم، إلا يعني مسيلمة الكذاب أتى بشيء سخيف جدا، وده يدلل على يعني ضعفهم، فأتى بقرآن من عنده، اخترع قرآن شيطاني، فأتى بصورة ما الفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل، هذا ما هذا ما جاء به، يعني الناس مش شايفة الخرطوم طويل، فهو يعني عايز يبين لهم المعجزة، أي الخرطوم طويل، هذا هو القرآن الذي جاء به. هنا تحدي وإعجاز. قد تحداهم الله تبارك وتعالى في غير موضع في القرآن، هنا الموضوع في سورة البقرة، نشوف في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. طيب سورة الإسراء تحدي آخر: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا التحدي كله ليس فقط تحدي في اللفظ أن يأتوا بمثل هذه الألفاظ، إنما أيضا بمثل هذه المعاني، ونتبين لنا مدى الإعجاز في المعنى أيضا ليس فقط في اللفظ. من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. قال الله تعالى في كتابه: ألم ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاز ولا يدان. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب من أكاذيب، حتى يقول يعني الشعراء يعني أعذبه أكذبه، يعني كل ما كان الشعر يعني عذب هو في أصله كذب، لأن هو ما هو إلا وصف لنساء أو خيل أو خمر أو حرب، ويعني كلها أباطيل، أباطيل ليست فيها حقائق، ليس فيها من الحكمة، ليس فيها شيء غير الأكاذيب. حتى هم قالوا كده أعذبه أكذبه. أما القرآن فجامعه فصيح في غاية البلاغة، من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا يعني يستمتع. ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعابير يعني يتأمل ذلك، يتأمل ذلك أن هذا الكلام كلام فيه من العظمة وفيه من الجمال الكثير الكثير الكثير، بل كلما تكرر حلا وعلا وغلا، لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يمل منه العلماء، ولا يمل منه العلماء. طب إن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب؟ يعني انظر في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ده في الترغيب. في قوله تعالى أيضا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طب في الترهيب بقى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وفي قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فكلا أخذنا بذنبه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. فآيات الوعيد عظيمة. انظر حينما قال الله تعالى عن هؤلاء الذين نسبوا له الصاحبة والولد، قالوا كلام: تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف وحسن، وأيضا في النهي يعني تجد النهي عن كل رذيلة وكل قبيح وكل شيء دني، كما يعني قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك فإنها خير يأمر به، يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن كانت الآيات في وصف الميعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والمعاذ الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريق المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجز الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين. والقرآن الكريم هو المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فعليه الصلاة والسلام الآيات الدالة على نبوته وصدق رسالته في القرآن لا تدخل يعني تحت الحصر، فهي ولله الحمد والمنة كثيرة. وأما في تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه من الشقاء، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، تجري في غير أخدود. وجاء في الكوثر وصف نهر الكوثر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أن حفتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينهما، فطينتها المسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله تعالى من فضله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر تحت تلال المسك. أما في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، روى ابن أبي حاتم عن يحيى ابن أبي كثير قال: شعب الجنة الزعفران، والشعب اللي هي الحشيش، وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها، فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا أنفا به. فتقول لهم الولدان: كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف. أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أما أزواج أهل الجنة مطهرات، لقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. يقول ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولاد، الولاد الولادة. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف كلف. وهذا مروي عن كثير من الصحابة. فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. من الفوائد التربوية في هذه الآيات أن أول نداء في المصحف يوجه إلى الناس جميعا جاء للأمر بعبادة الله عز وجل وحده، أول أمر، لأنه متصف بصفة الخلق، فالله هو المستحق للعبادة، يعبد وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيضا من الفوائد أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها إلا من أخلص العبادة لله عز وجل، لقوله تعالى: لعلكم تتقون. أيضا في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، أيضا استحضار جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله بهذه البشارة وقدر ما بشر به. وقد جمع سبحانه وتعالى في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب يعني قرة العين بمعرفة دوام أن هذا العيش أبدا لا ينتهي إلى أبد الآباد لا ينقطع. فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أما الفوائد العلمية ففوائد عظيمة فلننتبه. أولا أن الإقرار بالتوحيد بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، لقوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم، أدي أمر بتوحيد الألوهية، الذي خلقكم ده توحيد ربوبية. ثانيا أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة غالبا، فالحكم اعبدوا الله، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثالثا أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مؤمن، لقوله تعالى: لكم، ده طبعا في الدنيا، أما في الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما. رابعا أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به الحجة عليه، لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خامسا أن القرآن